بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 الأولى، 56 بعد 100 الأولى في دروس تفسير كتاب الله عز وجل. وأؤكد لكم ما قد كنت ذكرت من أننا سنجعل دروسنا في يوم الاثنين والخميس بعد أن انتهينا من الحديث عن سنن الله عز وجل في عباده، نجعل درسي الاثنين والخميس تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه رحلة طويلة. نحن في سورة واحدة، سورة البقرة، تجاوزنا 100 درس، 100، فلعل ذلك هو الخير. نحن وصلنا إلى أول قول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قرأنا هذه الآية وبدأنا بتفسيرها، ولكن وعدنا أن نفصل وأن نأتي على ما قد يلهمنا الله عز وجل من تفسير هذه الآية الهامة، نعم، في درسنا اليوم، وربما في درس آت أيضا. قلنا إن كلمة زين فعل مبني للمجهول. من المزين؟ الصحيح أن المزين هو الله، ولا يقال أن الشيطان زين، لا، الشيطان ما بيطلع بإيده. إذا نقول الشيطان زين، فينبغي أن نقول من الذي، نعم، سخر الشيطان لأن يزين. يرجع الموضوع إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك الحكمة من التزيين. الحكمة تدخل في مظهر من مظاهر لطف الله سبحانه وتعالى، فهو السبب في هذه الزينة كما سنذكر نحن. إذن المزين هو الله. زين للناس حب الشهوات، أي أن الله عز وجل جعل لهذه الشهوات التي يذكرها واحدة واحدة، جعل فيها من الصفات ما يجعل أفئدة الناس تهوى وتحب هذه الشهوات. جعل فيها، في هذه الأصناف التي سيتحدث عنها، من الصفات ما يدعو إلى محبتها. هذا معنى زين للناس حب الشهوات، أي أن الله عز وجل جعل هذه الشهوات الآتية متصفة بصفات، هذه هي الزينة. هذه الصفات تجعل الإنسان يتجه إليها بالحب. لماذا يا رب؟ ما الحكمة؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى. زين للناس حب الشهوات. إذن الشهوة شيء وحبها شيء ثاني. لاحظوا، حب الشهوات أن يشتهي الإنسان شيئا ليس بالضرورة دليلا على حبه، لا، نعم، كثيرا ما يشتهي الإنسان شيء ويتمنى لو أنه تحرر منه، لكنه يعني مجبر على هذه الشهوة. فأنت عندما تشتهي شيئا من الأشياء، إن قد تحب هذه الشهوة وقد لا تحبها، فربي عز وجل جعل هذه الشهوات التي سيتحدث عنها، جعلها متصفة بصفات معينة تلجئك إلى حبها، تلجئك إلى حبها. طيب، زين للناس حب الشهوات، بدأ بالتفصيل من النساء، هذا أول شيء، من النساء، وبدأ بالنساء ليلفت النظر إلى أن على رأس هذه المشتهيات التي أودع الله في أفئدتنا حبا لها موضوع النساء، على رأس هذه المشتهيات، هي مشتهيات وفي نفس الوقت جعل الله عز وجل في أفئدة عباده حبا لها. زين للناس حب الشهوات من النساء. طيب لماذا؟ الحكمة من ذلك واضحة، وقد بينها لنا ربنا في آيات أخرى. نعم، لاحظوا أيها الأخوة، الباري عز وجل شاء أن يجعل الناس خلفاء. نعم، يخلف جيل منهم جيلا آخر إلى قيام الساعة، هذا أليس كذلك؟ نعم، سمان خلفاء الأرض، سمانا خلفاء الأرض، يعني أن الله عز وجل شاء أن لا تنقطع سلسلة هذا الجيل، سلسلة هذا المخلوق، جيل يأتي بعد جيل. طيب كيف يتكاثر الناس جيلا بعد جيل؟ عن طريق التزاوج، هذه الطريقة التي شاءها الله عز وجل. عظيم، هذا التزاوج بين الرجل والمرأة يحتاج إلى دعامة نفسية، يحتاج إلى جذب كل من الطرفين إلى الآخر، فإذا لم يتم هذا الجذب، الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نقولها بصراحة، لو لم يتم هذا الجذب الخفي العجيب من الطرفين إلى الآخر، لكانت أبشع مهمة يمارسها الإنسان هذه المهمة، هذه حقيقة. لكن الله عز وجل قلب هذه الحالة اللي هي أبشع حالة بين الرجل والمرأة إلى النقيض من أجل هذه الوظيفة. نعم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا؟ من أجل هذه المهمة التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. إذن حكمة التزيين بالنسبة لأول نوع من أنواع المشتهيات أصبحت واضحة. في هنا سؤال، نعم، كثيرا ما طرحه بعض منهم، نحن لا نتجاهل هذه الأسئلة وينبغي أن نضعها في عين الاعتبار ونجيب عنها. أحدهم يقول، طيب الباري يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، طيب ما الرجال كمان؟ يعني زينهم الله عز وجل للنساء، أليس كذلك؟ فلماذا أفرد البيان الإلهي الحديث عن النساء وعدهن زينة للرجال، في حين أن الرجال أيضا بدورهم زينة للنساء؟ ولو كان أحد الطرفين زينة للآخر فقط لما تحققت المصلحة وبقيت المشكلة. ما الجواب؟ أيها الإخوة، ربنا عز وجل لطيف جدا، ودائما تتجلى مظاهر لطفه في تشريعاته وفي حديثه لنا، طريقة محادثته لنا، لا يجرح، لا يحرج بشكل من الأشكال. تصوروا لو أن الباري سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء وأتبع ذلك بقوله وزين للناس حب الرجال للنساء، واضح كيف؟ بالله عليكم، المرأة عندما تقرأ القرآن وتصل إلى هذه الآية كيف تقرأها؟ ما بتجرحها هالجملة هي؟ مو هيك؟ فلما بتقرأ الكلام اللي بيدل على انه والله المرأة نفسها عم تعترف انه الرجال زينة للنساء، هذا في جرح. والله عز وجل لطيف. نعم، ربنا هو الذي خلق الرجل وأودع فيه صفات الرجل المعروف، وخلق المرأة وأودع فيها الصفات المعروفة. جعل الرجل نعم يفخر بأن يكون طالبا معلنا عن حاجته إلى المرأة، لكن جعل المرأة تفخر بأن تكون مطلوبة، مو هيك؟ فكان حديثه لنا، خطابه لنا منسجما مع هذه الطبيعة التي أودعها الله عز وجل في الرجل والمرأة. لما بيقول لي زين للناس حب النساء حب الشهوات من النساء، أنا كرجل أنت كرجل ما بتشعر بغضاضة، ما بتشعر بغضاضة أبدا، لكن المرأة تشعر أم لا تشعر؟ تشعر بغضاضة. فهذا هو السر. والباري عز وجل أوضح لك الجواب مفصلا في آية أخرى لما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، بعدين شو قال؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمرأة نعم تنجذب إلى الرجل والرجل ينجذب إلى المرأة، بينها بس بطريقة أدبية سليمة ما بتحرج لا الرجل ولا المرأة. هنا لا، لما تحدث عن أن الله عز وجل زين للناس حب الشهوات وبدأ يتحدث عن هذه الشهوات وتحدث عن النساء وجعل شهوة النساء محبوبة للرجال، ما في مشكلة، ما في مشكلة. لكن لو أنه قابل هذا بالعكس أيضا لا، المشكلة بتصير. بدال هالكلام بنقول اقرأ الآية الثانية، نعم في السورة الأخرى واضح أظن الكلام. إذا زين للناس حب الشهوات أولا من النساء، والجواب عن هذا أصبح واضح بين باعتقد. ثم قال من النساء والبنين، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، درجة أخرى فعلا. وكلمة البنين هنا أريد منها التغليب الذي يشمل الذكور والإناث. نعم، الباري بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هل المراد البنون الذكور فقط؟ لا، ذكور والإناث على نعم نهج سواء، لكن البيان الإلهي يستعمل في هذه الحالة دائما التغليب، وإلا الكلام بده يتكرر كتير. لما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كلمة الذين للذكور ولا للإناث؟ ليش؟ للذكور في الأصل، لكن هنا أريد ما يشمل الذكور والإناث على طريقة التغليب، عن طريقة التغليب، وإلا الكلام بصير ركيك. إن الذين آمنوا واللائي آمنا، دائما هيك بده يحكي؟ لا، فالتغليب هنا هو الجاري. نعم، زين للناس حب الشهوات، كلمة الشهوات مصدر بمعنى مفعول به، يعني زين للناس حب المشتهيات، لكن للمبالغة عبر عنها بالمصدر، زين للناس حب المشتهيات من أولا النساء، قال بعد ذلك والبنين. إذن الابن في الأصل للمذكر، لكن المراد بكلمة البنين هنا ما يشمل النساء والرجال، ما يشمل البنت والابن. طيب لماذا يا رب أدخلت محبة المشتهيات من الأولاد والبنين، لماذا أدخلتها في قلوبنا؟ الحكمة واضحة. ألم يكلف ربنا عز وجل الآباء والأمهات برعاية صغارهم وصغارهم؟ مو هيك؟ والله لو لم يجعل الباري عز وجل في قلوب الآباء هذا الحب لهذا الشيء المشتهى اللي هو الأولاد ذكورا وإناثا، كيف كانوا بدون يعني يضحوا بأوقاتهم بمالهم بجهودهم بل ربما بأنفسهم في سبيل هذه الصغار؟ الوظيفة ما بيصير إلا بأداة، والأداة المعنوية الحقيقية هي الحب هي العطف، أليس كذلك؟ هذه كلها بتبين لنا دقة لطف رب العالمين سبحانه وتعالى. فأودع الله في قلوب الآباء والأمهات حب هذا النوع من المشتهيات اللي هو الأولاد، وزين ذلك في قلوبهم وقلوبهم يعني الآباء والأمهات حتى يؤدوا وظيفتهم. الأب إذا جاء مولود أو الأم كذلك وما في بقلبها بقلب الأم ولا الأب هذه المحبة هذا العطف تتركه بعد شهرين ثلاثة بيموت، مو هيك؟ فسبحان من أودع في قلوب الآباء والأمهات العطف الذي يحملهم ويحملهن على تحمل أصعب الوظائف الهامة الصعبة في سبيل حماية ورعاية صغارهم وصغارهم. نفس الشيء الحيوانات الأخرى العجماوات، انظر إلى عالم الحيوانات. نعم، كيف هذا الحيوان أيا كان نوعه من السباع من غير السباع طلعوا تأمل فيه قديش في عنده عطف لصغار طالما كانوا في مرحلة الضعف والعجز ما بيستطيعوا يدافعوا عنه، بس يكبروا 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 وتأي غير هنا راحت هذه المشاعر من قلب هؤلاء الحيوانات، بيصير بقى كأنه حيوان آخر ما له علاقة بأبوه نهائيا. وظيفة وظيفة أقامها الله عز وجل. إذن عندما نقول يا رب لماذا أودعت في قلوب الناس حب هذا النوع الثاني من المشتهيات اللي هو الأولاد، وانت بآيات أخرى عم تقول نعم وعم تحذر من تعلق بالأولاد، سنذكر سبب ذلك، لأنه الوظيفة التي أناطها الله عز وجل بالرجال بالآباء والأمهات تستدعي هذه المحبة. إذا ما كانت هذه المحبة هذا العطف موجود مستحيل أن يؤدي وظيفته. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، بعدين شو قال؟ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. كلمة القناطير جمع قنطار، والصحيح في اللغة العربية أن كلمة قنطار تعبير عن المال الكثير الكثير وليس تعبيرا عن رقم، يعني كلمة قنطار مو تعبير عن 12 ألف مثلا كذا، لا، وإنما هو تعبير عن الكثرة. أي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والكثرة الكافرة من الذهب والفضة، يعني بدون حد. وهذا الذي يقوله ربنا يؤكده حبيبنا المصطفى عندما يقول نعم لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثا. نعم، هذا حديث صحيح. نعم، يجتمع مع هذا الكلام الرباني والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طيب السؤال يا ربي لماذا أدخلت محبة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة في قلوب عبادك؟ الباري عز وجل أقامنا فوق هذه الأرض وأقام مع هذه الأرض أرزاقها، قدر فيها أقواتها كما قال، وهيك قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، هيئ الأرض لتعطيك كل ما تحتاج إليه من أقوات. طيب إذن توجد في الأرض معايش، يعني أسباب للرزق، من طعام، من شراب، من كساء، من بناء، من كل ما يحتاج إليه الإنسان. وهذا الذي أوجده الله وسخره لنا يحتاج إلى تعاون منا. أنا بتعاون معك وأنت بتتعاون معي مشان نطالع من الأرض أقواتها وأرزاقها ونعيش. طيب لما بدنا نتعاون، يعني أنا بيجي بتكفل بصنف من الرزق طالعه من الأرض، وأنت بتتكفل بصنف تاني، وفلان بيتكفل بصنف ثالث، بنقعد بنتبادل. واضح كيف؟ أنا بعطيك جزء من اللي أخرجته وأنت بتعطيني جزء، والثالث بيعطيني جزء من صنف ثالث عظيم. لما بتعطيني جزء من الصنف اللي أنت أخرجته مقابل الجزء اللي أنا أخرجته، أنت ممكن نعتبر أنه هالتبادل دقيق قد بعض البعض، بده ميزان. ميزان، أما أعطيك مثلا حفنة رز مقابل شوية شاي، حفنة رز مقابل شوية برغل، شوية سكر، ما في تناسب بين الصنفين مختلفين. فشاء الله عز وجل أن يجعل المحور الذي تعود إليه أو تمر به التبادلات الأرزاق، شو هو؟ النقدين، الذهب والفضة. هلا الذهب شو؟ هلا لو انه انفصل عن الرزق الذي نحتاج اليه، شو له قيمة؟ ابدا. كذلك الفضة. فربي عز وجل جعل هذين المعدنين، الذهب والفضة، ميزانا لتساوي المبادلات بيننا. مشان اعرف وقتاً انا اعطيتك جزء من جهدي اللي استعملته في الارض يساوي الجهد، يساوي قدري اللي انت اعطيتني اياه، كيف بدي اعرف؟ بشوية ذهب، شوية فضة. واضح كيف؟ والا ما بيبان، لا يمكن. هنا لو انه كيلو رز وكيلو رز، نعم مبين، لكن انا عم بعطيك رز انت عم تعطيني شيء ثاني، صنف اخر، عم تعطيني اواعي. واضح كيف؟ عم تعطيني بعض المعادن الاخرى، وهكذا. فالباري عز وجل جعل من كل من الذهب والفضة ميزانا للعدل في التبادل الذي يتم بين العباد في ارزاقه. هذا شأن اللطف الرباني أيضا، ومن هنا كان هذا التزيين. لذلك الزينة التي أودعها الله في الذهب والفضة وربط أفئدتنا بهذه الزينة حبا وتعلقا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكد ويتعب كل منا في جمع شيء من هذا الذهب والفضة، من أجل أن يجعله قيمة تبادل المنافع. وإلا لو لم يودع في قلوبنا حبها ما ندور على هذه القيمة، وبالتالي لا نستطيع أن نعيش حياة عادلة في تبادل المنافع التي تتم فيما بيننا. واضح هذا الكلام؟ هذا أيضا السر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. لا واحد يقول طيب اليوم ما في ذهب وفضة، في الورق. الورق حل محل الذهب والفضة. هو الأصل مفروض أنه هذه الورقة تكون عبارة عن شيك يتضمن أنه حامل هذا الشيك متى ما شاء يستطيع أن يأخذ في مقابله كمية معينة من الذهب أو الفضة. كان هيك، لكن الآن الاقتصاد الذي عم تقوده أوروبا وأمريكا شيئا فشيئا إلى التهام العالم الإسلامي، جعل الأمور ذهب يختفي، نعم، وتحل الأوراق التي يتبادلها الناس فيما بينهم على أساس ما بتعرف هالأوراق أم يطبعوها على أي أساس؟ نعم أمريكا بتروح تطبع دولارات كلها المطبعة قد ما بدها الباند يلا وتنثرها بهالسوق ويلا اشتروا. نعم كله غش وكله عبارة نصب واحتيال واغتصاب. مع العلم أن الذهب موجود، لكن من الذي يتحكم بالذهب؟ إسرائيل. روتشيلد كان هو الذي يلعب بالذهب كما يلعب جماعة الكرة بالكرة رفعا وخفضا، واليوم أولاده وأحفاده روتشيلد يفعلون ذلك. طيب ثم يقول والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. الخيل يعني هذا يسموه اسم جمع، ما في له مفرد من لفظه، يعني مثل ما تقول أفراس تعبر بدل كلمة أفراس شو بتقول؟ خيل. هلا كلمة النساء في لها مفرد من لفظه، نساء اسم جمع، الخيل اسم جمع، واضح كيف؟ نعم اسم جمع يطلق على الفرد وعلى الكثير. خيل معروفين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير. الخيل أداة كانت من أجل القيام بواجب الدفاع عن الحقوق، بواجب ردع الأعداء وما إلى ذلك. نعم كانت هي الأداة والوسيلة وسوف تظل كذلك. الآن هلا صار في أدوات كثيرة أخرى في حالات الحرب وغيرها. هل يعني طويت مهمة الخيل؟ بالعكس صارت يعني أثمانها باهظة أضعاف ما كانت عليه بالأمس. نعم فرط معينة بشروط معينة قيمتها أكثر من 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 سيارة روز رايس، معروف هذا الشيء. فإذا الباري سبحانه وتعالى جعلها لحياة الناس على اختلاف تقلباتهم تقدمهم تطورهم مصلحة فيما يتعلق بالخير. مسومة إلى معنيين، مسومة معنى واضح يعني التي ربيت في السوم، يعني دللها صاحبها وتركها تسوم في المرأة كما تشاء إلى أن ترعرعت وغذيت غذاء كاملا. الخيل التي غذيت غذاء كاملا ماذا تسمى؟ مسومة. نعم والخيل المسومة قيل أنه المسومة المعلمة، يعني إلها نعم لطعة بيضاء في فينا ولها إسوراء بيضاء في قوائمها نحو ذلك. لا المعنى الصحيح أن المسومة من السوم، والسوم يعني الرعي. والأنعام والحرث، الأنعام والحرث للذهب والفضة قيم للمنتفعات. الأنعام والحرث منتفعات. الأنعام جمع نعم، الشياه المختلفة نعم، الأبقار هذه كلها من الأنعام. الباري عز وجل جعل معظم رزقنا منها، الحليب ومشتقاته كله من الأنعام. فيعني رزق الإنسان محصور، محصور أيها الإخوة، شيء عجيب وغريب، من السماء التي تمطر ومن الأرض التي تنبت ومن الأنعام، ثلاثة. في رابع دور ما تلاقي. سماء التي تمطر رزق يهمي إليك من السماء، الماء اللي أنت بحاجة إليه، وبنفس الوقت نعم وسيلة النبات السماء هي. بعدين الأرض التي تنبت كل ما تأكله أنت ما عدا الحليب واللحوم الأنعام من هذه الأرض. شوف أعشاب الأرض، الأرزاق، الخضرة، الفواكه، شوف شيء غريب وعجيب. نعم نعم. أمن خلق السماوات والأرض وأخرج وأمن خلق السماوات والأرض وأنبت لكم فيها حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. بل هم قوم يعدلون. فإذا هذه هي مصادر الرزق. إذن شيء طبيعي أنه الله سبحانه وتعالى يعلق قلوبنا فيها حتى ندور عليها. نعم. والخيل المسومة والأنعام والحرث، هاي الحرث يعني ما تنبته الأرض عند حرثك لها. الحرث من تعبير عن السبب للدلالة على المسبب. كثير من الأحيان بيعبر الباري عز وجل عن سبب الشيء لكن يريد مسببه. الحرث الذي يمارسه الفلاح هو سبب ظهور النبات، ظهور النبات. وأنا لما متأمل بالنباتات وأصنافها وأنواعها، مما يسمى خبرة، مما يظهر لك في إبان الصيف ومما يختفي في الصيف ثم يظهر نوع آخر في الشتاء أو في الخريف، هذا إلى جانب الفواكه وأنواعها. الرب عز وجل يكرمك بما يصلح طعمه في الصيف، فإذا ذهب الصيف ذهبت فاكهتها وآتى لك بفاكهة تتناسب مع الخريف. راح الخريف تروح معه الفاكهة الخريف، يرسل لك فاكهة أخرى تتناسب مع الشتاء. والله يا أخواننا لو تأملنا لوجدنا أنه ما في مخلوق مدلل على رب العالمين قد بني آدم. مظبوط ولا لا؟ شيء غريب وعجيب جدا جدا جدا. بس لو ما تأملت غير بالأكل، شوف أنواع الأكل، شوف أنواعه، وبعدين ربي عز وجل يمتعك منها بالمنظر، منظر الفاكهة طمل فيها نفسه، يمتعك منها بالرائحة، مظبوط، ومتعك منها بالطعم كلها، أليس كذلك؟ طيب لكن نحن طيب شو عملنا لربنا؟ هكذا يكرمنا وهكذا يعطينا، فماذا فعلنا له؟ شو عملنا له نحن؟ هلا المشكلة أن في الناس من يأكلون الرزق ويجلسون على مائدة الرحمن بيلتهموا كله، بعدين بفز مثل حيوان أعجم لم يكرمه الله بعقل ولا شيء، بيعمل إيده هيك بيعمل وبيعمل حاله بيروح، لا قال الحمد لله ولا سأل حاله منين إجا هالطعام ولا إجا هالشراب. أي والله ما بيجوز نشبههم بالحيوانات. الحيوانات تسبح الله، الحيوانات تحمد الله، علم ذلك من علم وجاهله من جاهل. لكن الإنسان أسوأ من الحيوانات. أي إنسان الذي حجب عن الله سبحانه وتعالى، لما الواحد عطشان بيكون وبيدور على الماء بيدور على الماء، بعدين يعثر على كأس مدانة بيشرب، تصور لما بيشرب بعدين وبيعمل هيك ويمشي. لك يا أخي، لك اسأل عقلك، هالماء منين إجا؟ منين إجا؟ هلا لو ربي ما أعطاك هالكاسة شو بتلقي حالك؟ ذهباتك بتكبه، طعامك بتكبه، كل مالك بتكبه، وبتدور على كاسة ماء مشان حتى تنقذ حياتك بها. مظبوط ولا لا؟ مين عم يجيب لك؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. نعم. سيدنا طاووس اليماني كان جالسا عند هارون الرشيد، كان هارون الرشيد بيستدعي العلماء وبيجلس إليهم يستفيد منهم، يعني كان هكذا شأنه. فطلب هارون الرشيد كأس ماء، جاء به إليه قال له طاووس اليماني، قال له ما هي أمير المؤمنين؟ يعني استنى. قال له نعم. قال له لو حرمت هذه الكأس على ظمأ بماذا كنت تشتريها؟ قال له بكل ما أملك. طبعا إذا حرم هذه الكأس وهو ظمأ معناتها هو أشرف على الهلاك. قال له بكل ما أملك. قال له فاشرب هنيئا. شرب. قال له يا أمير المؤمنين لو حرمت خروج هذا الماء من جسدك بماذا كنت تشتري إخراجه؟ ألا بكل ما أملك؟ قال له: يا أمير المؤمنين، اتق الله في ملك لا يساوي شربة ماء. مظبوط. فيا عجبا لمن يجلس على مائدة الرحمن يأكل ويشرب ويتنعم ثم يقوم معتدا بنفسه دون أن يتساءل على مائدة من كنت أجلس، طعام من كنت أتناول. مو هيك؟ بس يسأل حاله، لا يسأل الرسل ولا الأنبياء، يكفي العقل. نعم. إذا الباري عز وجل: والأنعام والعرس، أي زين لكم حب الشهوات، أي المشتهيات من الأنعام. لماذا يا ربي؟ لكم إن شاء الله حتى يدور عليه يأكل ويشرب. لو ما كنت أنا بحب هذه الأطعمة ما بشتغل بالحرس والفلاحة وبفلح الأراضي وبزرعها وبدير بالي عليها وبغذيها وبسقيها، ما بشتغل. لكن لاحظوا، بين الله لنا الحكمة من إدخال محبة هذه الأصنام بين المشتهيات في قلوبنا. الآن وضع أمامنا الكابح، الحب لازم يكون، لكن ديروا بالكم الحب له حد. هذا الحب لازم ينوجد وفي حكمة مشان حتى تشتغلوا، لكن إياكم أن تستسلموا لحب هذه المشتهيات. شو الكابح؟ الكابح هنا: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنة، إلى آخره. يعني هلا بجوز واحد يقول لك صار في تناقض، لك هو بدينا نحبها ولا بدينا ما نحبها؟ لا، هو زينها في قلبك لتحب، لكنه يريد منك أن تقف عند حدود المصلحة في محبتك لها، ما تجعل محبتك لهذه المشتهيات أكثر من محبتك لمن أكرمك بها. واضح كيف؟ بس هذا هو المراد. لذلك شو بيجي بيحكي لنا؟ بيحكي لنا كلام تاني مشان حتى نحط كوابح. اي نعم، ما نهور في محبة هذه المشتهيات. يعني مثل قوله تعالى في السورة الأخرى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بعدين شو قال؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله؟ والله لو قال هيك هورنا كلياتنا، هلكنا. لو قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، شغل صعب. فربنا لطيف، ربنا رحيم، ربنا كريم. شو قال؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني خليك تحب الذهب والفضة، ما ليش تحب النساء، يكون في علاقة بين الرجال والنساء، العطف والحب كله كله، ما ليش الخير المسوم من الأنعام تشتغل بأرضك، وما ليش. بس دير بالك ما تخلي محبة هذه المشتهيات تتغلب على محبة الخالق. نعم. والفكر إذا استيقظ ما في أيسر منه. هلا أنت حبيت هذه المشتهيات، من اللي أعطاك إياها؟ من الذي عقد رباط الحب بينك وبين زوجك أهلك؟ من الذي أكرمك بالذهب والفضة؟ من الذي أكرمك بالخيل المسومة والأنعام؟ مو رب العالمين؟ مو هو اللي أعطاك؟ مو هو اللي متعك وربطك ربط قلبك؟ طيب إذا الحب الأعظم والأهم لمن؟ لهذا الإله الذي أكرم. الباري سبحانه وتعالى بعد ذلك يتابع ويبين لنا يعني الضمانات التي تجعل الإنسان المؤمن يتناول الدنيا لمصلحته بسائق أو حب، بسائق عطف، لكن إذا جاء أمر الله تغلب أمر الله على كل شيء. إذا جاء حكم الله تغلب حكم الله سبحانه وتعالى على كل شيء. نعم. هذا إذن الآية الأولى بيان لسبب أو حكمة غرس الباري محبة المشتهيات في جوانحنا. بقي شيء سؤال لابد أن نجيب عنه. طيب في الصالحين من عباد الله عز وجل من يعني يروضون أنفسهم على إخراج كل هذه المشتهيات من قلوبهم، بيحاولوا بكل الوسائل أنه ذهب الفضاء أعوذ بالله ما يكون فيه بالقلب أي تعلق بها. النساء كذلك، الأنعام والحرث كذلك. طيب ما هو رب العالمين عم نقول أنه زين في قلوبنا حب هذه المشتهيات لحكمة، معنى ذلك لازم تكون هذه المحبة موجودة، وإلا لما لا يوجد معنى لهذه الحكمة، مو هيك؟ ما الجواب عن ذلك؟ الباري سبحانه وتعالى في شرعه، في قرآنه، فيما علمنا به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأمرنا باجتساف محبة هذه الأشياء عن قلوبنا، لكنه أمرنا أن نسخر حبنا لها لما يرضي الله. شايفين كيف؟ أمرنا أن نسخر حبنا لها لما يرضي الله. بتحب الذهب والفضة، وملكك الله عز وجل مثلا من كل منهما مقدارا، تأخذه وتربه يعني بتنميه وكل شيء، لكن شو بتساوي بها المال؟ تنفقه فيما يرضي الله، تنفقه في بناء المجتمع الإسلامي الذي يرضي الله. فأنت ضربت عصفورين بحجر، حققت الحكمة من تزيين الباري الذهب والفضة بقلبك. نعم. الشيء الثاني، سخرت هذا الحب لما يرضي الله عز وجل. محبة الزوجة، ما حدا قال انه لا ما لازم يحب زوجته، او هي ما لازم تحب زوجها، ما حدا قال، بالعكس باري عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا أقول لا ما بدي، معناته عم خالف حكمة رب العالمين. ولكن كل من الزوجين يسخر حبه للآخر فيما يرضي الله. واضح كيف؟ كلاهما يشكر الله عز وجل، كلاهما يعقد النية على أن نعم ينبت أسرة ملتزمة بأوامر الله سبحانه وتعالى، مبتعدة عن نواهي الله عز وجل، وهكذا. نعم. فإذا عرفنا ذلك تبين لنا أن كل من سخر محبة هذه المشتهيات، موجود المحبة، سخرها لما يقربه من الله، لما يرضي الله عز وجل، بيكون عمل شغلتين. أولا كسب محبة ما جعله الله عز وجل معي من أمور الدنيا، وبنفس الوقت تقرب إلى الله بهذا الحب، هذا ما يرضي الله عز وجل. أما أن واحد يمتلخ محبة الأشياء، هذا خلاف سنة رب العالمين. يعني يقول لك لا أنا ما بدي أتعامل مع، لأنه لما بيقول ما بدي أحب الأرض والزراعة والفلاحة، يعني معناته ما بدي أشتغل فيها. لما ما بده يشتغل فيها بده يقعد عطال بطال، هيك الله راد؟ لا أبدا. طيب أنا بدي أشتغل فيها، كيف بدي أشتغل فيها إذا ما بحبها؟ كيف بدي أشتغل بالأرض إذا ما بحب الأرض؟ كيف بدي أشتغل بالأرض مشان يعني أزرع شجر وأزرع ثمر وما إلى ذلك وأنا ما بحبه؟ مو هيك؟ إذا الباري عز وجل إذا أراد شيئا خلق له أسبابه. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نتبينها. طيب الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، والذين أرضيتهم ورضيت عنهم يا رب العالمين. يا رب يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل أن تجعل بلدنا المبارك هذا مكلوءا بعنايتك، أن تجعل بلدنا هذا محروسا بعينك التي لا تنام، بركنك الذي لا يضام، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وأسألك بنفحاتك القدسية وبرحماتك العلوية وبتجلياتك يا ذا الجلال والإكرام الجمالية أن تكرم هذه الأمة بالجمال بعد الجلال، أن تكرم هذه الأمة باليسر بعد العسر، يا رب العالمين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.